أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا أن في هذا الموقف ينبغي البحث في ثلاث جهات. الأولى الموقف الذي عنوناه بالأدلة الشرعية على لزوم الموافقة القطعية. الجهة الأولى تحدثنا فيها عن الأدلة العامة اللي انتهت إلى سبع أدلة، ختمناها بثامن هو استصحاب الاشتغال موجزا جدا بحثنا فيه، وهذا ما ينبغي. الجهة الثانية في الاستدلال بالموارد الخاصة الواردة في موارد من الفقه، وهذا البحث لا يمكننا بطبيعة الحال أن نطرحه بلغة الفقه، لأن كل مورد من الموارد الفقهية له ملابساته وله طوائفه ربما من الروايات، فنصبح في أبحاث فقهية مفصلة قد لا ننتهي في سنة منها. كل مورد لابد أن نأتي بكل الأدلة ورأي المشهور، وقد يكون الإجماع موافق، قد يكون إجماع على خلاف ما دلت عليه رواية من الروايات. ما فينا ندخل ونبحث بحث فقهي مفصل نحن في هالمجال. نعم يمكننا أن نضيء من بعيد إنه هذا قول مشهور في الطائفة مثلا، ولا يمكننا أيضا أن نهمل هذا المنهج كما أهمله كثير من الأصوليين المعاصرين أو من قارب عصرنا، كما لا يمكننا أن نذكره بشكل باهت جدا كما فعل الشهيد الصدر أعلى الله مقامه، وجعله الجواب الذي يتبناه على شبهة التخيير كما سماها التي ذهب إليها المحقق العراقي عندما ذكر أن هنالك طائفتين من الروايات تدلان على لزوم الموافقة القطعية أو تدلان على لزوم الاحتياط في العلم الإجمالي، فتكونان دافعتين للقول بالتخيير، لأن المحقق العراقي أراد أن يقول بالتخيير على وزان القول بالترتب، إنه نتيجة طبيعية للأدلة، فإذا وجد في الأدلة الشرعية ما يدل على عدم التخيير فينتفي التخيير حينئذ. فاكتفى الشهيد الصدر هناك بذكر الغنم الموطوءة التي دخلت في القطيع وبذكر المائين المشتبهين، قال وغيرهما ومشى، ثم ألغى الخصوصية. طيب مش بها مش هكذا تورد الإبل، ها صح التعبير، لأنه حتى نلغي الخصوصية لابد من إلغاء خصوصية الموردين وبقية الموارد، وهذا يتوقف على أن تكون الموارد بكثرة وتنوع، مش في باب أو بابين. يعني افرض في كثرة ولكن في بابين من الفقه، باب الأطعمة وباب الطهارة والنجاسة في الصلاة، خصوصا الطهارة والنجاسة الحدثية اللي هي شرط واقعي قد يدعى احتمال الخصوصية في هذين الموردين ولو تكثرت فيهما الروايات. لكن إذا تكثرت الطوائف في أبواب مختلفة، يعني في الطعام، في اللحم، في الصلاة، في الطهور المائي، في الطهور المعدي، في الخبثي والحدثي، إذا تنوعت يسهل حينئذ إلغاء الخصوصية بالتنوع الكيفي مش بس الكمي. ولذا فإنما ذكره الشهيد الصدر سهل مثلا على صاحب المباحث الأصولية الشيخ الفياض أن يرده بأننا لا نلغي خصوصية الموردين، وهذا الرد أيضا كان غريبا في نظري. ليش؟ لأن صاحب المباحث الأصولية رد على الموردين مدعيا احتمال الخصوصية فيهما، ولم يؤشر إلى أن هنالك طوائف أخرى أشار إليها الشهيد الصدر وهي موجودة أساسا، لأن البحث كما أشرنا أول من أثاره بهذا الشكل وصاحب الحدائق في آخر المجلد الأول من الحدائق المعين المشتبهين. فرد على الموردين وقال لا نستطيع أن نلغي خصوصيتهما طيب يا أخي ما في في طوائف أخرى؟ انظر في بقية الطوائف، كما أن الشهيد الصدر لا يحق له إلغاء الخصوصية من موردين، لكن الشهيد الصدر أشر إلى وجود بقية الموارد. أنت لا يحق لك أن تثبت الخصوصية نتيجة أن الموردين يحتمل فيهما الخصوصية، خصوصا وأن البحث مطروح مش جديد، طرحه صاحب الحدائق وطرحه الشيخ أيضا في الرسائل. والذي يجعلني أتوقف أمام هذا البحث أكثر مما توقف العلمان وغيرهما، حتى أكثر مما توقف الشيخ، هو أن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، والذي جعل هذا هو المنهج الثاني للاستدلال على لزوم الموافقة القطعية، ذكر أن هنالك روايات تدل على لزوم الموافقة القطعية في موارد مختلفة ومتعددة، ثم عقب على ذلك بقوله وإن كان من الصعب أن نقتنص قاعدة كلية، كأنه يؤشر إلى ما زعمه صاحب الحدائق. وهذا من المفارقات، إنه غير الأصول الإخباري تعدى من الموارد إلى كبرى كلية، والأصول لا يريد أن يتعدى. وإن كان الشيخ في حيرة من أمره، قال وإن لم يكن مستبعدا يعني التعدي، ثم أشار إلى 4-5 موارد واكتفى الشيخ ولم يدخل إلى البحث أصلا، قال كالذي ورد في الماء المشتبهين وما ورد في كذا وما ورد، ولم يدخل إلى البحث. أنا أرتئي أن نجمع الموارد مهما أمكننا، 1-2 أن نبحث هونا ما، لا نبحث بلغة الفقيه في الفقه ولا نهمل شيء له دخالة في بحثنا الأصولي، لكي نرى أن الموارد، وإلا إذا بنبقى مثل الأصوليين بنبقى ندعي دعوة على عواهنها ونمشي، وهذا ليس بصحيح. فعلينا في منهج الاستدلال حتى نرى أنه يمكننا أن نقتنص كبرى كلية كما زعم صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة، أم لا يمكننا كما شكك الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، وكل منهما له ممثل معاصر، الشهيد الصدر تعدى وإن لم يكن بصدد الشهيد الصدر الموافقة القطعية، لكن كلامه يؤدي إليها، يعني يساوق الرد على شبهة التخيير، الرد على شبهة التخيير يعني الموافقة القطعية، يعني آمن باستدلال بهذه الروايات، أو كما فعل صاحب المباحث الأصولية كممثل للطرف المقابل. بس البعض مثل السيد الخوي أصلا ولا أشره إلى هذا البحث لا من قريب ولا من بعيد، باعتبار أن ثمر عملية ليس له بعد أن آمن هو وغيره بالمنجزية بنحو الموافقة القطعية، إما للقول بمسلك العلية كما ذهب المحقق العراقي وأتباعه، أو مسلك الاقتضاء وتعارض الأصول في الأطراف كما ذهب النائيني وأصحابه ومنهم السيد الخوي. إذا منهج البحث صار واضح وكيفية الاستدلال، نحن لا يمكننا أن نثبت القاعدة بمورد أو موردين، لابد أن نرى أن تنوع الموارد هل هو إلى حد يلغي خصوصيتها بحيث لا نحتمل أصل خصوصية للمورد أم لا. هذا موضوع مهم في هذا المجال، ونحن نزعم أنه يمكن العثور على ما لا يقل عن 10 طوائف في هالمجال لعله، وقد يعثر المتتبع على أكثر منها، لا أدعي الاستقراء التام في هذا المجال. الطائفة الأولى من هذه الطوائف هي الروايات الواردة في المائين المشتبهين، وهي تتمثل في روايتين، والغريب أنه صاحب الوسائل ما أشر إلى خصوصية هاتين الروايتين في عنوان الباب، وهذا نقد لصاحب الوسائل يا أخوان. صاحب الوسائل عناوين الأبواب عنده هي من كتاب من لا يحضره الإمام
اللي هو كتابه الذي صنفه بعد الوسائل، أحصى فيه الوسائل ووضع العناوين فتاوى، ثم صارت هذه العناوين عناوين لأبواب الوسائل أو مطابقة. وهو الكتاب اللي طبعه صاحب 20 مجلد الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي رحمه الله، عندما حقق الوسائل في 20 مجلد، إذا بتلاحظوا في أكثر في آخر كل مجلد باب 8 من كذا، وفيه 10 روايات دلت هذه الروايات على كذا وكذا. هذا كتاب الله يحفظه الإمام، هو كتاب مستقل. أصحاب 30 مجلد وعدوا بأن يطبعوه كتابا مستقلا، لم يطبعوه للأسف الشديد، ولا أبقوه في آخر الوسائل. عموما هذا مش إشكال عليهم، باعتبار هو كتاب مستقل أصلا لصاحب الوسائل، لأن صاحب الوسائل له 3 كتب في الروايات الفقهية. الأول وسائل، الثاني كتاب هداية الأمة إلى أحكام الأئمة اللي هو مطبوع ومحقق أصلا. قدس الغزوي في مشهد المقدسة، مؤسس التحقيق التابع للإمام الرضا عليه السلام، محقق ومطبوع في 8 مجلدات على ما ببالي. الكتاب الثالث هو، وعنده كتاب رابع كمان، لب الوسائل أيضا مطبوع. جيد، مو مهم. المهم في الباب الثامن شو عنوان الباب؟ باب نجاسة ما نقص عن الكر من الراكب بملاقات النجاسة له إذا وردت عليه وإن لم يتغير. إنه الراكب اللي هو أقل منكم بمجرد الملاقات ينجس، إذا مو بس الثوب ينجس بالنجاسة، الماء أيضا ينجس إذا كان أقل من كور. ما أشار إلى قصة علم إجمالي أصلا. وفي ضمن هذا الباب أودع روايات عديدة، انتهت الروايات عنده إلى 16 رواية. الرواية الثانية من الباب هي الرواية التي يرويها عن سماع بهذا السند. مبدأ الرواية من الكافي. الرواية الثانية من الباب الثامن من أبواب الماء المطلق، المجلد الأول، صفحة 151، وعن محمد بن يحيى، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد وهو ابن عيسى، عن عثمان بن عيسى أي الرؤاسي، عن سماعة. عثمان بن عيسى وسماعة واقفيا، واضح السند موثق. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر، وفينا نقراها قذر يعني شيء قذر، لكن الظاهر هنا عين النجاسة المقصود، لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره أو على ماء غيره. قال يهريقهما جميعا ويتيمم، يعني هو شو داخل عليه وقت الصلاة من كلمة يتيمم. بس لو كان مضطر للشرب ما كان قال له الإمام اقرقهما، ضرورته بيح المحظورات. وعم يسأل عن وظيفة الشرعية، صريح الرواية أساسا، فواضح أنه يسأل عن إنسان دخلت عليه الصلاة أو تكاد تخرج الصلاة وقت الصلاة، فما هي وظيفته وليس عنده غير هذين الماءين اللذين تنجس أحدهما والآخر إما معلوم الطهارة أو لا أقل مجرى لأصالة الطهارة الآخر في حد نفسه لولا العلم الإجمالي. شبهة محصورة ذات طرفين، والإمام عليه السلام يقول يهريقهما جميعا كلاهما ويتيمم. وظيفته التيمم، انتبهوا يا أخوان، التيمم دائر بين عدم المشروعية وبين التعين، ما عندنا وقت بيكون التيمم فيه تخييري، دبتوا؟ لأن التيمم إما يصدق على هذا الإنسان أنه واجد للماء أو لا يصدق عليه أنه واجد، يصدق عليه أنه فاقد للماء،
ونص القرآن الكريم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فالمفروض أن الإمام عليه السلام شو عم بيقول؟ عم بيقول وجدان الماء شرعا هنا غير متحقق، لذلك عليه أن يهريقهما ويتيمم، ينتقل وظيفته للتيمم. هذه الرواية رماها بالضعف في المختلف، وتبعه على ذلك بعض المحققين منهم صاحب المدارك. والظاهر أن رمي الرواية بالضعف نتيجة الخلاف المبنائي، إذ هما لا يعملان إلا بالصحيح الأعلائي كما هو معلوم من مذهبهما. وليس هذا مبنيا على القاعدة الجديدة الكاسدة الفاسدة كما قال في تقسيم الروايات، كما قال مين؟ صاحب الحدائق، والتي تقدم نقدها يقول في المقدمة الثانية من مقدمات الحدائق. إذ القاعدة في تقسيم الروايات القسمة الرباعية، هذا خلاف أصولي وليس خلافا برأيي، إذ واضح أن هذه من قسم الموثق، والخلاف ليس درائيا في أنها من قسم الموثق. الخلاف الأصولي أنه اللي يعمل بالموثق أو لا يعمل بالموثق، فالتقسيم الروائي مش هو اللي سبب هالمشكلة أبدا. اللي سبب رد الروايات هو الاعتقاد بأنه لا يدخل في مقاط الحجية إلا الصحيح، وهذا مبنى الأصولي ليس روائيا ولا درائيا كما هو واضح. عموما هذا خلاف مبنائي، ونحن نخالف العلامة وغيره في المبنى. نحن نرى إما حجية خبر الثقة كما هو مبنى أكثر المعاصرين ومن قارب، أو حجية الخبر الموثوق، وندعي أن هذا خبر ثقة وموثوق أيضا، باعتبار أنه سيظهر أن المشهور بل دعي الإجماع على العمل بهذه الرواية من قبل الأصحاب، وإن كان الصحيح أنه لا يوجد إجماع تعبدي. طيب، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية من الباب هي الرواية الرابعة عشر من الباب الثامن، من نفس الباب يعني، وعنه عن أحمد بن محمد. طيب إذا منروح لمصدر الرواية، مصدر الرواية هو التهذيب، مين هو هذا وعنه؟ نرجع لورا من رواية 14 إلى رواية 7 روايات أو 8 روايات، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. وعنه يعني عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، أرجو الانتباه، بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، أيضا فطحية هذول، وعبر عنهم بأنهم الكشف في رجاله من أجلة فقهاء الفطحية، جمعهم دول ثلاثة، عمر بن سعيد ومصدق بن صدق وعمار الصماطي. أيا يكن الرواية أيضا موثقة بالاتفاق، ما حدا بيخالف أنه أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن فضال. ها؟ عن أحمد بن محمد بن الحسن، وفي حكي عن أحمد بن محمد عن الحسن، ولعله أقرب يعني، فيش عنا أحمد بن محمد بن الحسن، نحن في عنا محمد بن الحسن بن علي بن فضال، وفي عنا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وفي عنا علي بن الحسن بن فضال، الإخوة الثلاثة وأبوهم الحسن بن علي بن فضال. أحمد بن محمد بن الحسن بن فضال ما عندنا فيما أعلم. عموما لا إشكال ولا ريب في الرواية من حيث السنة. المهم مو مهم هذا، المهم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سئل عن رجل، سئل من السائل؟ غير مذكور هنا، قد يكون سماعه هو السائل، هذا محتمل لأنه متن الرواية نفس متن الرواية السابقة، مش الراوي سماعه هنا، الراوي هو عمار الصباط، لكن مش هو اللي سأل الإمام، عم بيقول في شخص سأل الإمام وأنا حاضر حسب ظاهر كلامي، عن رجل معه إناء فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر
لا يدري أيهما هو. وحضرت الصلاة كذا في الوسائل، هناك فيش وحضرت الصلاة، فهمناها من يتيمم، هنا وحضرت الصلاة. طيب رحنا للتهذيب ما وجدنا وحضرت الصلاة في التهذيب، إما صاحب الوسائل النسخة اللي كانت عنده من التهذيب فيها وحضرت الصلاة، أو هذا من القيود التوضيحية اللي التبس الأمر على النساخ وأدخلت في المتن، وهي في الأصل من الرواية، والأمر سهل ها، باعتبار أن حضرت الصلاة مفهومة معنوية من الرواية. وليس يقدر على ماء غيرهما، قال يهريقهما جميعا ويتيمم، باستثناء هذا اللي أضاف صاحب الوسائل نص الرواية تلك، احتمال أنه يكون السائل سماعة موجود، لأن عمار يقول سئلة استهو أو غيره مو مهم. هذه أيضا أشكل فيها نفس الإشكال السابق بضعف السنة من قبل المختلف والمدارك وغيرهما من يبني على حجية خصوص الصحيح، والجواب هو الجواب أن الرواية موثقة، وأقل ما في البين هي موثقة مدعمة بعمل المشهور شهرة عظيمة من قبل الأصحاب. جيد، فالطعن في السند ليس في محله، إنما البحث في الدلالة وكيفية الاستدلال بها على لزوم الموافقة القطعية في المورد. بس بعد ما فينا نلغي موارد، نستدل في المورد. في المورد لا إشكال ولا ريب في أن الرواية الصريحة في لزوم الموافقة القطعية، لأنه عم بيقول له فيش يتوضأ بأحد المآن ويصلي، فيش يكتفي، هذا الإنسان واجب عليه أنه يتيمم في هذه الحالة. ولو كان يجوز المخالفة الاحتمالية لقيل له توضأ بأحد الماءين وصلي، فلا تجوز المخالفة القطعية بحسب الظاهر. وهنا بحث فقهي، أنا لا أريد أن أوجس خلاله ها؟ الأول يوجد بحث أساسا بأنه ظاهر الرواية البدوي يهريقهما يعني واجب الإراقة
لتحقق الفقدان الواقعي.
أي فقدان؟
فقدان الماء
ضروري، الفقدان الواقعي
لأنه هو يقينا واحد من الظاهر،
هو فاقد شرعا بلزوم الاجتناب عنهما معا، مقلنا إما متعين الوضوء أو متعين التيمم، المفروض إنه الإمام عم بيقول له متعين عليك التيمم، وبناء على تعين التيمم يهريقهما. لا يمكن أن يكون وجوب التيمم هو الذي يبعث على إهراقهما فيحقق شرطه الوجوبي، هذا مستحيل، إذا الحكم لا يحقق شرطه الوجوبي. وأما شرطه الوجودي، وأما شرطه الوجودي فهو نفس شرطه الوجوبي وليس شيئا آخر، بعبارة أوضح، بعبارة أوضح دفعا لهالالتباس اللي قد يأتي إلى جميع الأذهان، بعبارة أوضح ما لم يكن فاقدا شرعا للماء لا يشرع التيمم، وإذا شرع التيمم بات هو الشرط، فهذا واجد تكوينا للماء فاقد شرعا له لا يحق له استخدامه، وشرط الوجوب هو شرط الوجود، إذ لم يدل دليل على أن شرط الوجود للتيمم الفقدان التكويني وشرط الوجوب هو الفقدان الشرعي. واضح؟ جيد، فبناء على هذا يهريقهما. بعض الفقهاء قال إيه بنلتزم على كل حال، هذا واجب تعبدي، وأفتى بعضهم بهذا، ما بيهمني مين وكيف، بقدر أجيب لكم الأقوال وموجودة، لكن ما بيعنينا هذا كثيرا فعلا، في الجواهر موجود البحث مفصل مع أقواله معه.
في المقابل هناك من قال نحن لا نحتمل أن هذا من الواجبات التعبدية في الشريعة. هناك من قال بهذه الشبهة اللي أفدتموها إنه هذا لتحقق شرط التيمم، والجواب هو ما أجبنا به بعد قبل قليل. هناك من قال بأن هذا إرشاد إلى عدم إمكان استخدام الماء، وهذا تعبير شائع موجود في الروايات، يهريقه ماء، يهريق الماء في باب الطهارة، في باب الشرب، في باب أبواب مختلفة. وحاول بعض المعاصرين أن يجمع موارد من هالروايات، واعتبر أن هذا من باب تأكيد عدم جواز، يعني لغة أدبية فقط، وإلا المقصود الإرشاد إلى عدم جواز استعمالهما، لا أنه يجب إراقتهما وجوبا شرعيا تعبديا كوجوب الصوم ووجوب الصلاة ووجوب ما أدري ماذا. أقول الإنصاف يا إخوان، وإن كان هذا ما له علاقة بمحل الاستدلال، يعني الإنصاف أننا لا نحتمل وجوب الشرع التعبدي للإراقة الفورية، كما لا نحتمل فقهيا أن تكون إراقتهما شرط لصحة التيمم، ولا وجوبا مقدميا ولا تهيئيا ولا إلى ما هنالك مما قد يعبر في هذا المجال. فهو إما للدلالة على أنه لا يجوز استخدامهما فيما يشترط فيه الطهارة، وله نظائر في الروايات، يغريقه، مقصود من يغريقه الكناية عن أنه لا يستعمله فيما تشترط فيه الطهارة، وإلا إذا هو ساق الشجر وبده يسقي بعد يومين، يعني ما بده يحتفظ بهذا الماء يومين ويسقي فيه الشجر، قطعا لا نحتمل فقهيا هذا المعنى، وهذا من الضرورة بمكان. استقد واحد يقول لك ليش نحتمل نحن الواجب التعبدي حتى لا يستفيد أحد من هذا الماء استفادة مؤذية شرعا؟ أقول مو هو إذا استفاد أولا معذور شرعا، والإشكال إذا أنا قدمته له على أنه طاهر. ثانيا أستطيع أن أضعه في مكان لا يصل إليه أحد فيغرر به. ثالثا أستطيع أن أشربه للحيوان، يجوز إشراب النجس للحيوان أم لا؟ حتى للطفل الصغير ما في دليل على عدم جواز إشرابه النجس غير البالغ الحلو، مدام ليس من المهلكات وليس من المضرات بالمعنى الطبي ما في دليل، يعني مادام لا يؤذي. المهم ما محتمل أصلا، يعني خلينا عرفين، وأكثر من هذا أنا ما بدي أدخل يا إخوان. إنما الكلام كل الكلام في مطلبين في المقام وعنوانهما للغد. المطلب الأول أنه ألا يمكن الامتثال التفصيلي بالطهارة المائية في المفروض؟ أكثر الفقهاء اللي نعرف فتاويهم قالوا في مثل هذه الحالة يتوضأ بأحد الماءين ويصلي، ثم يطهر أطرافه بالماء الثاني ويتوضأ فيه بعد تطهير الأطراف به، يتوضأ منه ويصلي صلاة ثانية، فيحرز الامتثال الإجمالي التفصيلي، إما بالصلاة الأولى صلى مع الطهارة الصحيحة المائية، وإما بالثانية، فهو ليس فاقدا للماء كما تقولون وكما تقول الرواية بعض الظاهرية. وبالمناسبة هناك من أفتى بتعين التيمم، وهناك من أفتى، وكثير من المعاصرين يفتون بأنه في مثل هذه الحالات يجب عليه إما الامتثال بالطهارة المائية ولا يعملون بالروايات بالروايتين، وإما يخيرون. والشهيد الصارم من الذين مالوا إلى التخيير في كتاب بحوث في شرح العروة الوثقى، هذا بده حل هذا الموضوع. الموضوع الثاني اللي بده حل في المقام، قد يقال إن كلامنا، وهذا بحث مبنائي ومن الكلام اللي رح نحكيه هون بيطرق شو رح نقول بعدين ببقية الطوائف، إنه هذا من العلم الإجمالي في باب الامتثال وليس من العلم الإجمالي في باب التكليف، ونحن بحثنا عن العلم الإجمالي في باب التكاليف، تجب إما الظهر إما الجمعة، هنا في ظهر واجب تمتثلها جنابك، وتشك في محصل الامتثال، هل هو الطهارة المائية أم الطهارة الترابية في هذا الفرض. فهذا من موارد الشك في الامتثال وليس من موارد، أو محصل الامتثال وليس من موارد الشك في أصل التكليف. ونحن نبحث في العلم الإجمالي عن العلم الإجمالي بأصل التكليف، وهذا بحث مهم يأتياني غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.